أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى التمسك بالأصول المؤمنة الشرعية في موارد الشك قبل الفحص. يتمسك المكلف بالأصول المؤمنة الشرعية للأصول المؤمنة العقلية. فرغنا من العقلية وفرغنا عن أنها لا تجري قبل شنو؟ قبل الفحص. الأصول المؤمنة الشرعية قلنا أنه لأول وهلة واضح أن الأدلة فيها إطلاق، يشمل حالة ما بعد الفحص ويشمل حالة ما بعد الفحص. ليس في هذه الأدلة بشكل واضح ما يوجب اختصاصها بحالة ما بعد الفحص، فهي كما تجري فيما بعد الفحص تجري أيضا قبل ماذا؟ قبل الفحص. لأول وهلة هكذا يبدو أنها مطلقة. القائل بالتخصيص والمانع من الإطلاق لابد أن يذكر وجها، وهذا يوجب ماذا؟ تخصيص هذا الإطلاق ومنع هذا الإطلاق وتخصيص الأدلة بحالة ما بعد الفحص. الأدلة أو الوجوه التي تذكر في هذا المقام عديدة، لم نذكر وجها منها في الدرس السابق، لم نذكر وجها منها. الوجه الأول هو دعوى، أن الشك الذي أخذ في موضوع هذه الأصول، أدلة هذه الأصول، هو الشك بمعنى يراد به التحير والتردد. فموضوع هذه الأدلة هو التحير والتردد، هذا هو موضوع هذه الأدلة، الشك بمعنى التحير والتردد. حينئذ يقال أنه من الواضح أن التحير والتردد لا يصدق على المكلف إذا كان متمكنا من إزالة الشبهة التي بيده، ورفع التحير والتردد بالفحص والمراجعة. فإن المكلف إذا كان قادرا بالفحص والمراجعة على إزالة هذه الشبهة، لا يصدق عليه أنه متحير ومتردد، إنما يصدق عليه التحير والتردد إذا فحص وراجع وهذا، ولم يعثر على ما يزيل شبهته، فبقي شاكا مشتبها. حينئذ يقال أن هذا شنو؟ متحير متردد، لا يعرف ماذا يعمل، فتشمله أدلة الأصول. أما قبل الفحص بمجرد أن لا يعلم بالشيء يشك في الشيء مع افتراض تمكنه من الفحص والمراجعة وإزالة الشبهة، مثل هذا الشخص قبل الفحص ليس متحيرا ولا شنو ولا مترددا، فلا تشمله أدلة الأصول لعدم تحقق موضوعها قبل الفحص، لأن موضوعها قبل الفحص هو الشك، لكن لا بمعنى الشك الصادق قبل الفحص، وإنما بمعنى ماذا؟ التحير والتردد. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه الأول. هذا الوجه لا إشكال في أنه إذا كان تاما يوجب تقييد أدلة الأصول بحالة ما بعد فحص، فتختص بهذه الحالة ولا تشمل حالة ما قبل الفحص. فإذا عثرنا على ما يوجب تخصيص هذا الإطلاق وتقييد هذا الإطلاق الذي يبدو لأول وهلة أنه موجود في أدلة الأصول العملية المؤمنة الشرعية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال أن المقصود بالشك الذي أخذ في موضوع هذه الأدلة هو عدم العلم بالتحير، لا لا نقول التحير، التحير يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى استظهار من الدليل. لا، المقصود بالشك هو عدم العلم، لكن المقصود بعدم العلم عدم العلم الثابت والمستقر، هذا هو المقصود بماذا؟ بالعلم الذي أخذ في موضوع هذه الأدلة، يعني أخذ عدمه في التأمين، وافترض أنه يكون رافعا علما في التأمين والبراءة، أي علم هذا؟ هو العلم المستقر الثابت، لا العلم الذي يمكن هذا الذي يمكن زواله بماذا؟ بمجرد الفحص والمراجعة. موضوع الأدلة هو عدم العلم بمعنى الشك، صحيح، لكن الشك شنو؟ الشك المستقر، والشك شنو؟ الثابت، لا الشك الذي يمكن زواله بالمراجعة والشنو؟ والفحص. هذا هو موضوع الأدلة. في حالة ما بعد الفاحص الشك مستقر وثابت ولا يمكنه إزالته، ماذا يعمل أكثر من الفاحص والمراجعة؟ وفحص وراجع وبقي شبهته على حالها. هنا الشك مستقر مستحكم، فتجري الأصول العملية المؤمنة وتؤمن من ناحية التكليف المحتمل المشكوك. وأما قبل الفاحص شاك، هذا صحيح شاك غير عالم، لكن شكه شنو؟ شكه غير مستقر غير ثابت، لأنه يتمكن من إزالته بماذا؟ بالفحص والمراجعة. إذن هو شك غير مستقر غير ثابت. مثل هذا الشك الغير المستقر الذي يمكن إزالته بالفحص والمراجعة، هذا ليس موضوعا لأدلة الأصول العملية، وإنما موضوعها الشك المستقر والثابت، وهو لا يتحقق إلا بعد الفحص. وأما قبل الفحص فالشك ليس شكا مستقرا لتمكن المكلف من إزالته بالمراجعة والشنو والاختبار والفحص وأمثال ذلك. هذا وجه آخر غير الوجه الأول. يعني لو ناقشنا في حمل الشك في الأدلة على التحير والتردد، يطرح هذا الوجه كبديل عن الوجه السابق، وهو أن المقصود به الشك المستقر عدم العلم الثابت المستقر كما بينا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يذكر لتقييد المطلقات هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصله هو أن هكذا، أن هذا الوجه الثالث نقول هو مبني على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنكارها كقاعدة عقلية تجري في ماذا؟ في الشبهات المرتبطة بالشارع المقدس. إنكار هذه القاعدة، إنكارها كقاعدة عقلية تجري في موارد الشك في تكاليف المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، والاعتراف بها كقاعدة عقلائية، كقاعدة عقلائية تجري في التكاليف الصادرة من الموالي منه عرفيين العاديين، تسليمها كقاعدة تجري في التكاليف المشكوكة من الموالي العرفيين، مو بالنسبة إلى المولى الحقيقي. هذا الوجه الثالث مبني على هذا، يعني مبني على إنكار كونها قاعدة عقلية والاعتراف بأنها قاعدة عقلائية عرفية تجري في حدود في التكاليف الصادرة من الموالي العاديين. زين، هذا معنى بلي ما اسمع، هنكمل بعدنا ما كملنا. هذا مبني، هذا الوجه مبني على هذا الشيء، هو الآن نبين هذا الوجه بناء على هذا الشيء. الوجه يقول بأن الأدلة الشرعية الدالة على البراءة والتأمين، يعني أدلة الأصول العملية المؤمنة اللي هو كلامنا بها، هذه أدلة إمضائية وليست شنو؟ وليست تأسيسية. أدلة إمضائية وليست تأسيسية. إمضاء للارتكاز العقلائي الذي هو ملاك هذه القاعدة العقلائية. هذا الارتكاز العقلائي الأدلة الشرعية الواردة في مورده هي إمضاء له، وحيث تكون إمضائية هي تتقيد بحدوده، ولا يمكن أن يثبت بالأدلة الشرعية ما هو أوسع من حدود الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لأنها شنو؟ إمضائية ليست تأسيسية. فإذا كانت إمضائية وليست تأسيسية فلا يثبت بها ما هو أوسع من حدود الارتكاز العقلائي. وإذا راجعنا الارتكاز العقلائي وراجعنا العقلاء والعرف، واضح؟ في هذه القاعدة التي يقولون بها فيما بينهم نجد أنهم لا يجرون هذه القاعدة في حالة ما قبل الفاحص. لا يجرون هذه القاعدة في حالة ما قبل الفاحص، وإنما يجرونها في حالة ما بعد الفاحص. إذن الأدلة الشرعية التي فرضنا أنها إمضائية هي تتحدد بهذه الحدود، فهي أيضا تكون ثابتة في حالة ما بعد الفاحص ولا تشمل حالة ما قبل الفاحص. واضح؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث قد يلاحظ على بأنه لا يتوقف على إنكار قاعدة الوراء كقاعدة عقلية، ما يتوقف على هذا، بمعنى أن هذا الدليل يجري سواء قلنا أن قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية ثابتة في التكاليف الصادرة من المولى الحقيقي، أو أنكرنا ذلك وسلمنا بأنها قاعدة شنو؟ عقلائية، عرفية، ارتكازية. على كلا التقديرين هذا الدليل تام، فإذا هو لا يتوقف على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الأدلة الشرعية هي إمضائية سواء كانت واردة في مورد الارتكاز العقلائي أو كانت واردة في موارد حكم العقل. المثال الواضح اللي عندهم لذلك هو أوامر الطاعة. أوامر الطاعة وين واردة؟ واردة في مورد حكم العقل. العقل يحكم بوجوب الطاعة للمولى، فأطيع الله والرسول، أوامر الطاعة الشرعية تكون أوامر شنو؟ إرشادية، إمضائية، وهذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم العقلي، فهي إمضاء بهذا الحكم العقلي، فهي لا تكون، لا يثبت بها أوسع من ماذا؟ من حدود ما يدركه العاقل، يعني ليست تأسيسية. إذن لا فرق في إمضائية الأدلة الشرعية، لا فرق في إمضائيتها بين أن تكون واردة في موارد المرتكزات العقلائية والموارد التي يبني عليها العقلاء بحسب مرتكزاته، أو تكون واردة في موارد حكم العقل العملي. واضح؟ في كل منهما قالوا أن الأدلة تكون شنو؟ غير تأسيسية، وإنما هي شنو؟ إمضائية، فتتحدد بحدود ذلك. واضح؟ تتحدد بحدود ذلك. كما نقول أن الارتكاز العقلائي بناء على أنها قاعدة عقلائية لا يثبت إلا في حالة ما بعد الفحص، كذلك نقول أن الحكم العقلي بالبراءة بناء على أنها قاعدة عقلية أيضا يتقيد بماذا؟ يختص بحالة ما بعد الفحص. فاحص، كما بينا ذلك في الدرس السابق عندما طرحنا البراءة شنو؟ العقلية، وقلنا بأنها مختصة وين؟ بحالة ما بعد الفحص. إذن هذا الدليل لا يتوقف في الحقيقة على إنكار البراءة العقلية والاعتراف بها كقاعدة شنو؟ عقلائية. نعم، هذا الدليل يتوقف على أمرين كما هو واضح. يتوقف على أمرين، يتوقف أولاً على أن الأدلة الشرعية الواردة في الأصول المؤمنة هي إمضائية، ويتوقف ثانياً على أن البراءة الثابتة كقاعدة عقلية أو كقاعدة شنو؟ عقلائية ارتكازية هي مختصة بحالة ما بعد الفاحص. إذا تم هذان الأمران يتم هذا الدليل، واضح. أما الأمر الثاني فلعله واضح، لعله واضح. البراءة قبح العقاب بلا بيان، سواء كان قاعدة عقلية يدركها العقل أو كانت عقلائية، على كلا التقديرين هي مختصة بحالة ما بعد الفحص، وذلك لأن العقل إن كانت قاعدة عقلية والعقلاء إن كانت قاعدة عقلائية، واضح. هؤلاء يرون أن البيان الذي أخذ عدمه في التأمين وفي البراءة قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان. البيان الذي أخذ عدمه كموضوع للبراءة والتأمين هو مطلق البيان، حتى البيان الذي هو في معرض الأصول هو مطلق البيان، لا خصوص البيان الواصل. يخاطب المكلف يقول له إذا وصل لك بيان ماكو تأمين، إذا ما وصل لك البيان أكو شنو؟ تأمين، حتى إذا كان البيان في معرض الوصول. لا، العقل لا يدرك ذلك، والعقلاء بحسب مرتكاز ذاتهم لا يثبت عندهم ذلك، وإنما يرون البيان الذي يكون عدمه مؤمنان هو مطلق البيان، البيان الواصل والبيان شنو؟ الذي يكون في معرض الوصول. البيان الذي يكون في معرض الوصول بنحو لو فحص عنه المكلف لعثر عليه، هذا لا يثبتون التأمين معه، هذا يرونه شنو؟ منجزا، لأنه ليس من شأن المولى الحقيقي أو العرفي أن يوصل البيان إلى من؟ قولوا يا إلى المكلف، من شأنه أن يجعله في شنو؟ في معرض الوصول، أن يجعله في معرض الوصول. إذن البيان الذي في معرض الوصول هو كالبيان الواصل، رافع المن للتأمين، ورافع لقبح العقاب، ورافع لهذه الأصول العملية. حينئذ كيف يحرز المكلف قبل الفحص أنه لا بيان في معرض شنو؟ الوصول. لا يمكنه أن يحرز عدم البيان حتى يثبت ماذا؟ البراءة. إحراز عدم البيان بهذا المعنى لا يكون إلا بعد شنو؟ بعد الفحص والمراجعة، بعد الفحص والمراجعة وعدم العثور وبقاء الشبهة، يقول لا بيان، لم يصلني بيان، هذا واضح، وليس هناك بيان في معرض الوصول، فيحرز موضوع البراءة فتثبت البراءة، وأما قبل الفحص وقبل المراجعة فلا يتمكن المكلف من إحراز موضوع البراءة الذي هو عدم البيان. هذا الأمر الأول واضح، وهو أن البراءة عقلية كانت أو عقلائية تختص بحالة ما بعد الفحص، وقد أشرنا إليه في البحث السابق في المقام الأول. وأما الأمر الأول الذي يتوقف عليه هذا الدليل وهو شنو؟ قلنا إمضائية أدلة الأصول العملية مهم من أنها أدلة شنو إمضائية، أنها أدلة إمضائية. إذا تمت هذه الإمضائية في الأدلة واستظهرنا أنها إمضائية يتم هذا الدليل، بمعنى أن الأصول العملية الشرعية لا يثبت بها ما هو أوسع مما شنو مما هو ثابت في مورد حكم العاقل أو مورد الارتكاز العقلائي. الإمضائية هي يعني المعروفة والمشهور بينهم أنه كل يعني يوجد عندهم هكذا قاعدة، قاعدة مر عليكم مرارا، أنه كل دليل يثبت حكم يثبت أمر شرعي في مورد شنو يستقل العقل به، واضح، أو في مورد يكون هناك عليه بناء من قبل العقلاء وارتكاز من قبل العقلاء، حينئذ هذا الدليل يكون دليلا شنو إمضائيا، واضح، هذا الدليل يكون دليلا شنو إمضائيا لا تأسيسيا. هيك قاعدة عندهم موجودة، خصوصا خصوصا إذا قلنا ماذا، إذا قلنا بأنها قاعدة شنو عقلية في مورد في الموارد التي يستقل العقل بها، واضح، ويحكم بها حكما واضحا. الأدلة الشرعية التي تثبت نفس هذا الحكم تكون أدلة شنو إرشادية وإمضائية وليست شنو تأسيسية، واضح. إذا تم هذا الأمر وهو الإمضائية فهذا الدليل أيضا يكون تاما. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، نحن نستعرض الآن الأدلة بعدين يأتي حسابها ونقدها وتقييمها بشكل كامل. الدليل الرابع الذي يستدل به في المقام لإثبات عدم الإطلاق والاختصاص هو أن يقال بأن أن يستدل كما هو موجود في كلمات كثير منهم، أن يستدل بالعلم الإجمالي بتقريب العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا. كتبوا هذا، يستدل بالعلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، أو في الجملة مو إلا كثيرا، عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول المؤمنة. عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول المؤمنة يقع هناك تقع مخالفة للواقع كثيرا أو في الجملة، وهذا العلم الإجمالي بوقوع المخالفة للواقع كثيرا أو في الجملة عند عدم الفحص والرجوع إلى الأصول العملية يكون مانع من الرجوع إلى الأصول العملية. فإذا قبل الفحص هناك علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى الأصول العملية مؤمنة، فلا يجوز الرجوع إليها قبل الفحص. لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، هو المقصود في المقام، لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية. لماذا؟ لوجود علم إجمالي بوقوع مخالفة للواقع كثيرا، بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا أو في الجملة. هذا العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا أو في الجملة يمنع من إجراء الأصول العملية المؤمنة قبل الفحص. هذا ذكر في كلماتهم. هذا الدليل مرده في الحقيقة، وهكذا نعلق عليه، نقول أن الواقع أن مرد هذا الدليل، مرجع هذا الدليل إلى دعوى العلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي في ضمن الوقائع التي يرجع فيها إلى الأصول، مرد إلى هذا العلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي في ضمن الوقائع التي يرجع فيها إلى الأصول العملية المؤمنة. الوقائع التي يرجع فيها إلى الأصول العملية المؤمنة، خلنا نفترض 100 واقعة، مو؟ هناك علم إجمالي بأنه في هاي 100 واقعة يوجد حكم واقعي يخالف عند الرجوع إلى الأصول شنو؟ المؤمنة. بلا إشكال أن هذا الحكم الواقع المعلوم وجوده في ضمن هذه الوقائع يكون منجزا ويمنع من إجراء الأصول في الأطراف، واضح؟ ويكون تكون الواقع التي نتكلم عنها التي يبتلي بها المكلف ويريد أن يرجع فيها إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز ويمنع من إجراء الأصول في هذا الطرف. بعبارة أكثر وضوح، الحكم الواقع المقصود في المقام هو وجوب دفع خمس المعدن المستخرج من الأرض، هذا الحكم الواقع. الوقائع التي يرجع فيها إلى الأصول بالنمية، المكلف هذا يعلم بأن هناك حكم واقعي بوجوب تخميس، واضح؟ بوجوب دفع الخمس في ضمن هاي الوقائع، هناك حكم واقعي كثير في الجملة ما يأثر، يعني الإجمالي حتى العلم بوجود حكم واقعي واحد في ضمن 100 أيضا شنو؟ يكون منجز ومانع من إجراء الأصول في الأطراف، واضح هذا؟ يعلم بوجوب دفع الخمس في هذه الوقائع 100، فيكون هذا العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع منجز ويمنع من إجراء الأصول في أطرافها. إذن هذا في هذا المعدن الذي استخرجه والذي شك في بلوغه النصاب هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيمنع من إجراء الأصول المؤمنة قبل الفحص. نرجعه إلى هذا. خب، هذا العلم، العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في ضمن الوقائع، طبعا لا يكون إلا إذا كان هناك علم إجمالي بتحقق النصاب في هذه شنو؟ الوقائع، كثيرا أو في الجملة. يعني العلم الحكم الواقعي بوجوب التخميس تابع شنو؟ لتحقق النصاب. فالعلم الإجمالي بوجود الحكم الواقعي يعني بعبارة ثانية هو العلم الإجمالي بتحقق النصاب في ضمن هذه الوقائع 100 التي يوجد فيها معدن ويشك فيها بتحقق شنو؟ النصاب. هذه الوقائع يعلم المكلف بأن بعضها شنو؟ قولوا وياي، بالغ النصاب، بعضها بلغ النصاب، ولأنه بلغ النصاب ثبت فيه حكم شنو؟ واقعي، فيحصل علم إجمالي بالحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع وهو يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في كل أطرافه. أقول مرد هذا الدليل إلى هذا، الآن صار واضح الدليل. هذا الدليل إذا كان المدعى فيه، إذا كان المدعى فيه هو وجود علم إجمالي بهذا الشكل بالنسبة إلى المكلف نفسه، هذا كلام صحيح ومتين، ولكنه هذا غير واقع، فرض غير صحيح. أن نفترض أن هذا المكلف الذي نتكلم عنه الذي أخرج المعدن وشك في بلوغه النصاب، هذا المكلف يعلم إجمالاً بأنه إما هذا المعدن الذي استخرجه بلغ النصاب أو المعدن الذي سيستخرجه شو وقت؟ في المستقبل، واضح؟ إذا هيك شيء عنده علم إجمالي لا إشكال، العلم الإجمالي يكون منجز ومانع من إجراء الأصول في هذا الطرف، ولو كانت الأطراف تدريجية، ما يأثر هذا أن تكون الأطراف تدريجية أو تكون شنو؟ دفعية في التنجيز العلمي الإجمالي، ما يأثر. إذا فرضنا أن المكلف علم إجمالا بأنه هو المعدن الذي يستخرجه بلغ النصاب، وهذا إما هذا المعدن الذي يستخرجه بلغ النصاب، أو المعدن الذي شنو سيستخرجه بلغ النصاب، أو المعدن الذي سيستخرجه إلى آخره، الأطراف التدريجية. إذا فرضنا هذا، هذا العلم الإجمالي منجز ويمنع من إجراء الأصول في هذا، واضح، يمنع من إجراء الأصول في هذا إلا بعد الفحص، وحينئذ بعد الفحص ماكو مانع من الرجوع للأصول العملية، ولكن هذا لم يفترض في محل كلامنا. احنا ما افترضنا في محل كلامنا الا الشك في بلوغ شنو؟ النصاب. ما افترضنا ان هذا الشك مقرون بالعلم الاجمالي، واضح؟ ولا طبع القضيه ايضا يساعد على افتراض ماذا؟ على افتراض الشك المقرون بالعلم الاجمالي. من جهه وهذا اخرج معدنا وشك في بلوغ النصاب، واضح؟ افرض هو باني على انه بعد سنه هم يستخرج معدن، وبعد سنه هم يستخرج المعدن، يصير عنده علم بانه احد هذه المعادن في حالات الشك، وعنده حالات يعلم ببلوغ النصاب، خارج عن محل كلامنا، وعنده حالات يعلم بعدم بلوغ شنو؟ النصاب، هاي خارج عن محل كلامنا، احنا نتكلم في حالات شنو؟ في حالات الشك في بلوغ النصاب. هل طبع القضية يساعد على أن المكلف الذي يستخرج المعدن ويشك في بلوغ النصاب هو يعلم بأنه إما هذا الذي يشك في بلوغ النصاب، أو المعدن الذي سيستخرجه ويشك في بلوغ النصاب، هذا فيه شنو؟ فيه النصاب ويجب تخميسه. هذه حالة غير متحققة وغير مفروضة في محل الكلام. إذن إن كان المقصود العلم الإجمالي بالنسبة إلى نفس المكلف، هذا يترتب عليه ما ذكر، لكنه فرض غير صحيح. وأما إذا كان المقصود بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي الذي يحصل عند جميع المكلفين، عند جميع المكلفين غير هذا المكلف أو مع هذا المكلف، أو مع هذا المكلف، بمعنى أن هذا المكلف إذا التفت إلى كل الوقائع التي يشك في بلوغها النصاب، كل الوقائع، المعدن المستخرج الذي يشك في بلوغه النصاب، فيعلم بأن واحدا على الأقل من هذه الوقائع بلغ فيه المعدن شنو؟ النصاب. صحيح هذا العلم موجود، لكن هذا العلم الإجمالي ما له أثر، واضح؟ هذا العلم الإجمالي ليس له أثر، لأنه لا أثر العلم الإجمالي بأنه إما الأصل اللي أنا أجري أو الأصل اللي يجري فلان هو مخالف علمه في الواقع، هذا ما له أثر، لا يمنع من إجراء الأصل من قبل هذا المكلف. المانع من إجراء الأصل هو علم المكلف بثبوت التكليف في الوقائع التي يبتلي بها، كما هو الحال في إصالة الطهارة. يعلم المكلف بلا إشكال أن بعض من يتمسك بإصالة الطهارة مخالف لمن شنو؟ ها؟ للواقع. أعلمنا ما أعلم بلا إشكال أعلم، لكن هذا هل يمنعني من التمسك بإصالة الطهارة فيما أشك في نجاسته؟ ها؟ مع علمي بأنه إما رجوعي أو رجوع الآخرين إلى إصالة الطهارة مخالف لمن؟ للواقع. لكن هذا لا يمنع من التمسك بالأصول العملية، ولا يكون مثل هذا العلم الإجمالي شنو؟ منجزاً. إذن الجواب عن هذا الدليل أو الملاحظة على هذا الدليل لأجل تصحيحه هو هاي، هو أن هذا العلم الإجمالي المدعى إن كان مدعى يدعى بالنسبة إلى نفس المكلف فهو منجز ومانع من إجراء الأصول قبل الفحص، لكنه فرض غير متحقق وغير واقع وغير مفترض في محل كلامنا. وأما إذا كان المدعى هو العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع المكلفين، واضح، الذين يستخرجون المعدن ويشكون في بلوغه نصاب يعلم المكلف بأن واحد من هاي المعادن واحد على الأقل بالغ شنو النصاب، فهو يعلم بوجود الحكم الواقعي في ضمن هذه الوقائع فيتنجز. هذا الكلام فرضه صحيح وممكن أن نسلمه، لكنه مثل هذا العلم الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصول بالنسبة إلى كل مكلف مكلف. قرأنا في الرسائل إحنا مسألة واجدي المني في الثوب شنو مشترط، ما يمنع هذا أن يرجع المن إلى الأصول شنو المؤمن، بالرغم من علمه بأنه الواقع موجود إما في ثوبه أو في ثوب الشخص الآخر. واضح هذا الكلام؟ له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.